بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم سلسلة الدروس الفقهية من كتاب منار السبيل، والتي هي بعنوان
كتاب الديات،
لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل. والآن نترككم مع هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد انتهينا في شرح كتاب الديات إلى فصل في دية الشجة والجائفة. فصل في دية الشجة والجائفة، يعني دية الشجاج وكسر العظام، لأن هذا هو محتوى هذا الفصل، ما يلزم في الشجاج وكسر العظام، يعني ما يجب في حالة الشجاج وما يجب في كسر العظام إذا رجع في العمد إلى الدية. يعني في حالة العمد، عمد الشجة أو الكسر العظام ونحو ذلك، إذا كان عمدا فالأصل هو القصاص. فمتى نسأل عن الدية؟ نسأل عن الدية إذا عدل أو عفى عن القصاص ثم عدل عنه إلى الدية. أيضا هذا الفصل اشتمل ما يجب في الشجاج وكسر العظام في حالة شبه العمد والخطأ. أما في العمد فطبعا كما قلنا إذا عدل إلى الدية. والشج لغة هو القطع، شج رأسه يعني كسره، وبينهم شجاج يعني شج بعضهم بعضا. فالشج معناه في اللغة القطع، ومنه شججت المفازة يعني قطعتها، شج البحر أي شقه. يقول فصل في دية الشجة والجائفة. والشجة اسم لجرح الرأس والوجه، يعني خاصة، يعني كلمة الجرح لفظ عام، لكن الشجة اسم خاص. فالشجة اسم لجرح الرأس والوجه خاصة. الجراح في غير الوجه والرأس تطلق على لفظ الجرح، لكن كلمة الشجة هي اسم خاص للجرح الذي يكون في الرأس أو في الوجه. إذن لفظة الجرح عام من الشجة، والشجة أخص من الجرح. سميت بذلك لأنها تقطع الجلد. سميت الشجة شجة، وأصل الشجة كما قلنا القطع، لأنها تقطع الجلد من الرأس أو الوجه. فإن كان الجرح كما ذكرنا في غير الرأس والوجه سمي جرحا لا شجة، لاختصاص الشج بالرأس والوجه. وهي أي الشجة باعتبار تسميتها المنقولة عن العرب كما حكاه الأصمعي وغيره من اللغويين والفقهاء، عشر مرتبة كما سيأتي ذكرها. فالشجاج التي تكون في الرأس والوجه هي عبارة عن عشر أنواع، لكل منها اسم مخصوص، ثم ترتب من الأدنى فالأعلى كما سيأتي. وهذه الأنواع معلومة بالاستقراء، وهي مبدؤة بالأخف، بتتدرج الشجاج في الرأس والوجه، بيبدأ بالأخف، ثم يعني ما يجرح الجلد دون أن يسيل دم، ثم ما يسيل الدم، ثم ما يوضح اللحم إلى آخره، يعني كما سنبين إن شاء الله تعالى. وخمس منها لا مقدر فيها عند أكثر فقهاء كما سنبين ذلك، ليس هناك قدر للدية في خمسة أنواع من هذه العشر. أما هذه العشر فأولها الحارصة بالصاد، وقيل الحرصة، وهي التي تشق الجلد قليلا، تشق الجلد في الرأس أو في الوجه شقا قليلا، وهي التي تحرص، تحرص يعني تشق الجلد قليلا ولا تدميه. إذن لأن هذا أخف الأنواع، بدأ بأخف الأنواع، وهو الذي لا يسيل منه دم، فهي تقشر شيئا يسيرا من الجلد ولا يظهر منه دم. والحرص هو الشقة، يقال حرص القصار الثوب، يعني شقه قليلة، وتسمى أيضا القاشرة والقشرة لأنها تقشر الجلد. يبقى دي الحارصة أول الأنواع، وهي التي تشق الجلد قليلا يعني ولا تدميه، أي لا يسيل منها دم. النوع الثاني بعد الحارصة البازلة، والبازلة هي الدامية. الدامية هي التي يخرج منها دم يسير. يطلق على البازلة أيضا الدامعة. لماذا؟ لأن الدموع تكون قليلة، فأطلق عليها الدامعة لقلة سيلان الدم منها، تشبيها بخروج الدمع من العين، فهي سميت دامعة لأجل ذلك. والبازلة هي التي يسيل منها الدم كما نقل ذلك عن العرب. يبقى الحارصة هي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه. ثاني نوع البازلة، وهي الدامية التي يخرج منها دم يسير، وتسمى أيضا الدامعة. النوع الثالث من الشجاج الباضعة، وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، يعني تشق الجلد ثم تنفذ بعد ذلك إلى اللحم اللي هي العضلات يعني. ويمكن في الرأس والوجه العضلات قليلة مش كثيرة ورفيعة جدا، لكن على كل الأحوال يطلق على ما يشق اللحم بعد الجلد الباضعة، لأنها تبضع الجلد. مش تقول مبضع الجراح اللي هو المشرط بتاع الجراح انه يقطع به الجلد واللحم. الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد، وطبعا دي أكيد بيسيل منها دم لأن البازلة يسيل منها الدم، فدي أشد. الرابعة اللي هو المتلاحمة، هو الجزار بيسموه في اللغة العربية اللحام، يطلق عليه أحيانا اللحام أنه بيقطع وبيع اللحم. فكذلك المتلاحمة هي التي تنزل في اللحم كثيرا، يعني التي تغوص في اللحم، مشتقة من اللحم عضلات أيضا. فالمتلاحمة اللي هي الغائصة في اللحم، ولذلك اشتقت من لفظة اللحم يعني. فالمتلاحمة أي الداخلة في الجلد دخولا فوق الباضعة ودون السمحاق، لأن السمحاق هي اللي جاي بعدها من الخمسة. السمحاق يصل إلى قشرة رقيقة فوق العظام، فدي بتقطع تتجاوز طبعا الجلد ثم تنزل إلى اللحم. دي المتلاحمة الغائصة في اللحم، فهي فوق الباضعة يعني أقوى من الباضعة ولكنها دون السمحاق. يبقى الرابعة المتلاحمة. الخامسة السمحاق على وزن قرطاس. سمحاق هي التي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، في قشرة بين هذا الجرح وبين العظام حائل بين الاثنين بتسمى السمحاق. سميت الجراحة الواصلة إليها بها، الجراحة التي تصل إلى هذا المكان أو هذا الغشاء أو القشرة سميت بموضعها وهو السمحاق. وقيل السمحاق هي الشجة التي تبلغ تلك القشرة، فهذه الجراحة تأخذ في اللحم كله، مش بس تغوص في اللحم، تغوص في اللحم وتتجاوز إلى ما بعده من الإيه؟ الغشاء الذي فوق العظم مباشرة. فهذه الجراحة تأخذ في اللحم كله حتى تصل إلى هذه القشرة الرقيقة التي تسمى سمحاقا. يبقى ده النوع الخامس من الشجاج، السمحاق التي تصل إلى قشرة رقيقة فوق العظم تسمى السمحاق. فهذه الخمس لا مقدر فيها، هذه الخمس من أول ما ذكرنا، وهي الحارصة والبازلة والباضعة والمتلاحمة والسمحاق، لم يقدر الشرع الشريف فيها قدرا معينا للدية. هذه الخمس لا مقدر فيها. وعنه أي عن الإمام أحمد رواية أخرى في الدامية بعير، وفي الباضعة بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة. في الدامية اللي هي البازلة يعني بعيد، هو بدأ طبعا بنمرة اثنين، بنمرة اثنين لأن هي دي اللي فيها دم، إنما الأونية إصابة خفيفة في الجلد ولا تدمي. فعن الإمام أحمد رواية أخرى في الدامية بعير، وفي الباضعة اللي فوقها على طول بعيران، وفي المتلاحمة ثلاثة، وفي السمحاق أربعة أبواب. لأن هذا يروى عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، ورواه سعيد عن علي وزيد في السمحاق. والأول ظاهر المذهب، ظاهر المذهب أن هذه الخمس غير مقدرة، هي غير مقدرة. والأول ظاهر المذهب، ومعروف طبعا أن في مدار السبيل هو بيصدر الرواية التي هي أشهر رواية المذهب، ثم يأتي بالروايات الأخرى حينما يقول عنهم. والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، لم يأتي عن الشرع الشريف توقيت وتحديد لمقدار الدية، فكان الواجب فيها الحكومة. يقول الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى: هذه الخمس ليس فيها تقدير شرعي بإجماع الأئمة الأربعة، إلا ما روي عن أحمد من أنه ذهب إلى حكم زيد بن ثابت في ذلك كما ذكرنا. قال: وأجمع على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال. يعني إذا كان ظاهر المذهب وأيضا مذهب الأئمة الأربعة إلا رواية عن أحمد، لكن في رواية بتوافق الأئمة الأربعة أنها غير مقدرة، هل معنى أنها غير مقدرة أنه اللي يعملها ما فيش عليه حاجة؟ لا، غير مقدرة بيكون فيها إيه بقى؟ حكومة. يقول الوزير رحمه الله تعالى: وأجمع على أن في كل واحدة منها حكومة بعد الاندمال، بعد أن ننتظر حتى يبرأ الجرح تماما ثم يبقى فيه حكومة، وحكاه ابن رشد. وقال: وذلك لأن الأصل في الجراح الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدا. يبقى الأصل في الجراح أنها فيها حكومة، ويستثنى إيه؟ إذا ثبت في السنة حد لدية معينة فهذا نلتزم به، لكن الأصل فيها إيه؟ أن فيها حكومة وليس فيها دية مقدرة. أما الحكومة فهي أن يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا. يعني ينظر أنه لو كان هذا الشخص الذي جرح أو شج عبد، حتى لو كان حرا بس حب أن يقدر يعني، فهذا العبد بهذه الصفة وهذه السلامة قيمته كم؟ يبقى أول حاجة يقوم المجني عليه قبل الجناية كأنه كان عبدا، ويقال كم قيمته قبل الجناية وكم قيمته بعدها، لأنه ينقص قيمته بإيه؟ بسبب الجناية أو الأثر الذي يبقى بعد الجناية، فيكون بقدر التفاوت من ديته. يعني يكون بقدر التفاوت الفرق بين الاثنين من ديته. والجمهور قالوا: لا يبلغ بشيء منها أرش المؤقت. يعني مهما كان قيمة هذه الحكومة لكن لا تصل إلى الأرش الإيه؟ المؤقت المحدد بمقدار. يقول: والأول ظاهر المذهب لأنها جروح لم يرد الشرع فيها بتوقيت، فكان الواجب فيها الحكومة كجروح البدن، يعني أن حكمها كحكم بقية جراحات البدن التي لا مقدر فيها. قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها، وهذا ضعيف. قاله في الكافية. طيب، هل كل الدليل اللي بيستدل به أحيانا يكون ضعيف معناه أن المسألة غير معتمدة؟ يعني ضعف الدليل لا يستلزم ضعف المدلول، ضعف الدليل لا يستلزم ضعف المدلول. زي ما بنشوف مثلا في قضية النقاب، لما نلاقي بعض العلماء بيشتد جدا في نقد بعض الأدلة التي يستدلوا بها الذين يجيبون الحجاب الكامل، فيضعف مثلا بعض الأحاديث، فبعض الناس لقصر علمهم فيتصورون ان ده معناه المسألة كلها بتنهد. لا، ضعف الدليل لا يستلزم ضعف المدلول، بمعنى ان ما يستدل به عليه قد يكون ثابتا بأدلة أخرى غير هذا الدليل، ولأن الأدلة لا ينظر في أفرادها وأحدها وإنما أحيانا ينظر إلى مجموعها. فنفس الشيء حتى لو الحديث ضعيف مش معناه أن الحكم غير صحيح. قال مكحول: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموضحة بخمس من الإبل ولم يقض فيما دونها، قاله في الكافي. قلنا إن هذا ضعيف. قال في الشرح: والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم وهي به قد برئت، فما نقص منه فله مثله من الدية. ولا نعلم خلافا أن هذا تفسير الحكومة، ولا يقوم إلا بعد برء الجرح، فإن لم ينقص في تلك الحال قوم حال جريان الدم. انتهى ملخصا، والتي فيها مقدر ذكرها بقوله وهي خمسة. يقول: أول هذه الخمسة، يعني هو في خمسة غير مقدرة اللي فاتت، وفي خمسة إيه؟ مقدرة سوف يذكرها. يقول: وهي خمسة. أولا الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا. الواو دي ايه نوعها؟ واو عطف. طيب ايه نوع العطف ده؟ عطف تفسير، يعني التي توضح العظم وتبرزه، فهذا عطف تفسير على توضحه. والوضح هو البياض، يعني انها موضحة لانها ابدت بياض العظم. طبعا لا يشترط وضوحها للناظر، مش شرط يبقى العظم تشوف تماما، حتى لو كان بقدر إبرة، حتى لو كان وصل العظم بقدر إبرة أو أبرزته بقدر إبرة لمن ينظره، لأن هذا يحصل به الإبراز. فلا فرق في هذه الحالة بين الصغيرة والكبيرة والبارزة والمستورة بالشعر، لأن اسم الموضحة يشمل الجميع. إذن هي خمسة: الموضحة التي توضح العظم وتبرزه ولو يسيرا، وفيها أي المقدار الذي فيها مقدار الدية نصف عشر الدية، خمسة أبعرة، خمسة جمال، وهذا بالإجماع. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم أن أرشها مقدر، وذلك في موضحة الحر المسلم ولو أنثى. يبقى وفيها نصف عشر الدية خمسة أبعرة، لأن في كتاب عمرو بن حزم وفي الموضحة خمس من الإبل، وهذا صحيح رواه النسائي. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوع: في المواضح خمس خمس من الإبل، يعني في كل واحدة خمس من الإبل، وهذا صحيح رواه الخمسة. وسواء كانت في الرأس أو الوجه لعموم الأحاديث، وروي عن أبي بكر وعمر. طيب، إن عمت رأسا ثم نزلت إلى وجه، هنا تصير إيه؟ موضحتين، لأن وقعت في عضوين. إن عمت رأسا ونزلت إلى الوجه فموضحتان، لأن هنا أوضحه في عضوين، فلكل حكم نفسه. يقول: فإن كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه فموضحتان، لأنه أوضحه في عضوين، فلكل حكم نفسه. النوع الثاني من المقدرات الهاشمة، يبقى أول حاجة الموضحة، ثاني حاجة الإيه؟ الهاشمة، التي توضح العظم وتهشمه، يبقى بتقوم بدور الموضحة التي تبين العظم لكن مش بتسيبه سليم، دي بإيه؟ تكسره، تكسر العظم. الهاشمة التي توضح العظم وتهشمه، أي تكسره، سميت هاشمة لأنها تهشم العظم. وفيها عشرة أبعرة. يقول الموفق رحمه الله تعالى: لم يبلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تقدير، وأكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن أرشها مقدر بعشر من الإبل. يقول: وفيها عشرة أبعرة، روي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، ولم يعرف له مخالف في عصره من الصحابة. وهذا قول الشافعي أيضا ونحوه لأصحاب الرأي، لأنهم قدروها بعشر الدية من الدراهم، ولأنها شجة فوق الموضحة تختص باسم، فكان فيها مقدر كالمأمومة. طيب، لو ضربه بمثقل فهشمه من غير أن يوضحه، فهذه فيها حكومة، لأنه ما فيش إضاحة، في فقط التهشيم. قال الموفق: بغير خلاف. يقول: وإن ضربه بمثقل فهشمه من غير إيضاح، فوجهان: أحدهما فيه حكومة، والثاني فيه خمس من الإبل. طبعا ده بقى يعني مناقض لكلام الإمام الموفق رحمه الله تعالى، أنه فيها حكومة بغير خلاف، لكن هنا ذكر الوجه الثاني، وهو أن فيها خمسا من الإبل، لأنه لو أوضحه وهشمه وجب عشر، ولو أوضحه ولم يهشمه وجب خمس، فدل على أن الخمسة الأخرى للهشم، فيجب ذلك فيه إذا انفرد، ذكره في الكافية. النوع الثالث من الشجاج المقدرة الدية المنقلة، المنقلة التي توضح وتهشم وتنقل العظم، ثلاث حاجات: توضح العظم يعني تظهر ولو شيء يسير، وتهشم تكسر، ثم تنقل العظم، تنقل عظامها، فدي زائدة على الهاشمة، لأنه الجرح هنا يحتاج إلى نقل العظم لكي يلتئم، لذلك تسمى المنقلة، التي تزيل العظم عن موضعه أو يحتاج إلى إزالته ليلتئم. يبقى المنقلة فيها خمسة عشر بعيرا، فيها خمسة عشر بعيرا. قال ابن المنذر: بإجماع أهل العلم، حكاه ابن المنذر إجماع أهل العلم. وفي كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعة مثل ذلك، وهذا صحيح رواه أحمد وأبو داود. إذن المنقلة فيها خمسة عشر بعيرا. النوع الرابع المأمومة. إحنا كده بنتعلم تشريح غصب عننا، يعني دي فعلا الطبقات بتيجي كده بإيه، من الجلد للطبقة اللي تحت الجلد، إلى اللحم مثلا كان فيه عضلات، ثم الغشاء الذي فوق الجلد، ثم العظام سواء كانت موضحة أو مهشمة أو منقلة، ثم يأتي بعد ذلك المأمومة اللي هي الحاجة بقى اللي تحت الجمجمة. قال ابن عبد البر: وأهل العراق يقولون لها الآمة، لكن المأمومة ده اصطلاح أهل الحجاز. المأمومة ثم يعرفها فيقول: التي تصل إلى جلدة الدماغ وفيها ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم المرفوعة: وفي المأمومة ثلث الدية. وهذا صحيح رواه النسائي. وعن عبد الله بن عمرو المرفوع مثله، وهذا صحيح رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فالمأمومة هي التي تصل إلى جلدة الدماغ. يقول ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها الأمة، وأهل الحجاز يقولون المأمومة، وهي الجراحة التي تصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ جلدة فيها الدماغ. الدماغ اللي هو إيه؟ المخ. المخ اسمه الدماغ. فالدماغ فيه ثلاث أغشية بتحيطه، فالجلدة الأم الحنون والأم الجافية، فالجلدة التي تحيط بالدماغ من الخارج هذه هي أم الدماغ وفيها ثلث الدماغ. فالجرح إذا وصل إلى جلدة الدماغ ففي هذه الحالة دي تسمى إيه؟ مأمومة. النوع الخامس الدامغة، وهي التي تخرق الجلدة. يبقى وصلت لجلدة الدماغ يعني هي مأمومة أولا، ثم صارت بعد ذلك دامغة لأنها إيه؟ اخترقت جلدة الدماغ أو اخترقت أم الدماغ يعني. الدماغ التي تخرق الجلدة أي جلدة الدماغ وفيها الثلث أيضا، بمعنى أن المأمومة والدماغ في كل منهما ثلث الدية. قال الموفق وغيره: في المأمومة ثلث الدية في قول عامة أهل العلم، فالدماغة أولى، وحكاه الوزير وغيره إجماعا فيهما. يقول: وفيها الثلث أيضا لأنها أولى من المأمومة لأعمق، لأنها تختلف الجلد نفسها جلد الدماغ لزيادتها عليها، وصاحبها لا يسلم غالبا. وعشان كده بيقول حتى ساعات العلماء ما تكلموش على الدية بتاعتها باعتبار أنها في الغالب مش بيعيش يعني. ولم يرد الشرع بإيجاب شيء في زيادتها. وطبعا الدليل حديث عمرو بن حزم: وفي المأمومة ثلث الدية. فإذا كان هذا في ثلث الدية ففي الدامغة أبلغ من المأمومة. وقال القاضي: لم يذكر أصحابنا الدامغة، يعني بعض الفقهاء ما بيذكروش أصلا الدماغ دي، لمساواتها المأمومة في أرشها، وقيل فيها مع ذلك حكومة لخرق جلدة الدماغ لأنها أبلغ من المأمومة فيبقى فيها حكومة بقى كمان. ويحتمل أن ترك بعضهم لها لكونها لا يسلم صاحبها غالبا، يحصل زي فتلة في المخ وممكن تطلع مادة المخ لأن اخترق الجلدة كمان. يقول الدامغة: وفيها الثلث أيضا. ثم يقول: ويجب في كسر الضلع أو الضلع، كلمة الضلع هي ضلوع القفص الصدري المعروفة، تنطق ضلع أو ضلع، إن المرأة خلقت من ضلع، ضلع اللي في القفص الصدري يعني. ويجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما بعير، يعني بينتظر حصل كسر في هذا الضلع وننتظر حتى يبرأ. فإذا جبر بمعنى إيه؟ يعني عاد مستقيما كما كان ولم تتغير صفته. فإذا يجب في كسر الضلع إذا جبر مستقيما، يعني إذا عاد كما كان ولم يتغير صفته، يجب بعير. فالدية هنا بعير. وكذا الترقوة، ترقوة العظام المعروفة في أسفل الرقبة وأعلى الصدر. وكذا الترقوة، العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين، والجمع تراقي. وكذا الترقوة يعني إذا جبرت كما كان، نص عليه الإمام أحمد فيها أيضا بعير. وفي الترقوتين بعيران، الترقوة الواحدة فيها بعير والترقوتان فيهما بعيران، لما روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، وهذا صحيح رواه سعيد بسنده. وحيث وجب بعير أو بعيران فيجوز دفع قدره من غيره من بقية الأصول، الأصول التي تقدم ذكرها كما تكلمنا عنها بالتفصيل من قبل. فيعني إذا وجب بعير أو بعيران يجوز له إذا لم يكن من أهل الإبل أن يدفع قدر البعير من غيره من الأصول التي ذكرناها من قبله، بقر أو غنم أو إلى آخره. لما روى أسلم مولى عمر أن عمر رضي الله عنه قضى في الترقوة بجمل وفي الضلع بجمل، وهذا صحيح رواه سعيد بسنده. وفي كسر كل عظم من ذند وعضد وفخذ وساق وذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الذند، بعيراني نص عليه. هو أصل كلمة الزندان، الزندان مثنى زند، تشمل الساعد وتشمل الذراع. الساعد أنه واحد اللي فوق اللي تحت، الساعد هو الأعلى والذراع هو الأسفل. طيب الفرق بين الكوع والكرسوع؟ هو كلمة الزندان هنا بقى عشان نفهمها، الجماعة اللي عارفين تشريح اللي هي الريديوس والألنر، الذراع ده ما فيهوش عظمة واحدة بس، يعني الساعد فيه عظمة واحدة، لكن هنا ده فيه ايه؟ في اتنين، زي الساق فيه عظمتين مش عظمة واحدة، فعشان كده بيجيبوا له الزندان إشارة إلى هاتين العظمتين، فالزندان مجتمعين هنا ومجتمعين في المرفق. فعند الذراع اللي من ناحية الإصبع الإبهام الجزء ده، العظمة دي هنا اسمها الكوع، واللي من ناحية الثانية عند الخنصر اسمها الكرسوع. يبقى ملتقى الزندين من جهة الكف يعني دي الكوع والكرسوع، والمفصل ده هو اسمه ايه بقى؟ الرسغ. يبقى الرسغ هو الجزء اللي بيبقى فيه عظمة من ناحية إصبع الإبهام سمى الكوع، وعظمة أخرى من ناحية الإصبع الصغير سمى أو الخنصر اسمها الكرسوع. يبقى ما بين الكوع والكرسوع هي دي الايه؟ الرسغ. طيب أمال بقى المرفق؟ المرفق هو مجتمع الزندين من أعلى، هما عظمتين متقابلتين في المرفق، فده الاسم الايه؟ المرفق الى المرافق. في الظاهر هو طبعا يقصد هنا الزند او الزندان، هي العظمتين اللتان في الذراع. يقول وفي كسر كل عظم من زند وعضد وفخذ وساق وذراع، وهو الساعد الجامع لعظمي الزند، بعيران نص عليه، لما روى سعيد عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص رضي الله عنه كتب إلى عمر في إحدى الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر أن فيه بعيرين، وإذا كسر الزندان ففيهما أربعة من الإبل، وهذا ضعيف، ومثله لا يقال من قبل الرأي، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال في الكافي ولأن في الزند عظمين ففي كل عظم بعير، انتهى. وألحق بالزند في ذلك باقي العظام المذكورة لأنها مثله، وإن جبر شيء من ذلك غير مستقيم، يعني أنه انكسر لكن لم يعد كما كان، جبر اتلحم يعني ايه؟ مش صح يعني، فخرج غير مستقيم، ففيها حكومة بقى. وفي اليد الشلاء، والسن السوداء، والعين القائمة ثلث ديتها. العين القائمة كما قلنا هي العين التي تكون بحالها في موضعها، إلا أنها لا تبصر، ثلث ديتها. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة، سادة يعني السادة لمكانها، إن مكانها مش فارغ يعني غير مفرغ، وإنما العين موجودة وإنما ذهب ضياؤها، هو لا يرى بها أصلا. قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العين القائمة السادة لمكانها بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها. هذا رواه النسائي وهو محتمل للتحسين. وقضى عمر رضي الله تعالى عنه بمثل ذلك، وهذا صحيح. وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية كاملة. الشعور الأربعة شعر الرأس وشعر اللحية وشعر الحاجبين وشعر أهداب العينين، إذا جنى عليه بحيث لم يعد هذا الشعر إلى الإنبات ففيه دية كاملة، كأنه قتل يدفع دية كاملة، لعموم ما روي عن علي وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهما. وفي الشعر الدية، وهذا ضعيف، ولأن فيها جمالا كاملا، وفي الشارب حكومة، نص عليه. في الشارب بالذات إذا جنى عليه بتكون فيه حكومة، لكن ما فيهوش طبعا الدية. فصل وفي الجائفة ثلث الدية، لما في كتاب عمرو بن حزم وفي الجائفة ثلث الدية، وهذا صحيح رواه النسائي. وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا وفيه وفي الجائفة ثلث العقل صحيح، رواه أحمد وأبو داود. وهي كل ما يصل إلى الجوف، الجائفة كل ما يصل إلى الجوف أو إلى باطن الجوف يطلق عليه جائفة، طبعا الجو مش فقط البطن، ولذلك قال هنا كبطن حتى لو لم تخرق الأمعاء، بس مجرد دخول البطن فهي جائفة، كبطن وظهر وظهر وصدر وحلق ومثانة. طيب إن أدخل السهم من جانب فخرج من جانب آخر، أدخله من البطن فخرج من الظهر، في هذه الحالة عليه إيه؟ جائفتان وفاقة، لأنه هنا خرق إيه؟ موضعين اثنين، يبقى دي جائفتين مش جائفة واحدة. ولذلك قال وإن جرح جانبا فخرج من الآخر فجائفتان، نص عليه. لما روى سعيد بن المسيب أن رجلا رمى رجلا بسهم فأنفذه، يعني اخترق مثلا جوفه وخرج من الجهة الأخرى، دي معنى أنفذه. فقضى أبو بكر بثلثي الدية، وهذا ضعيف، أخرجه سعيد في سننه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، فهو كالإجماع. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عمر قضى في الجائفة إذا نفذت الجوفة بأرش جائفتين، يقول البني لم أقف عليه، ولأنه أنفذه من موضعين أشبه ما لو أنفذه بضربتين، وإن خرق شدقه فليس بجائفة. لماذا؟ لأن الفم حكم حكم الظاهر وليس الجوف، لأن الحكم الفم حكم الظاهر قاله في الكهف، وفيه حكومة كجراحات سائر البدن التي لا مقدر فيها. ومن وطئ زوجة صغيرة لا يوطأ مثلها فخرق مخرج بول ومني أو ما بين السبيلين فعليه الدية إن لم يستمسك البول لإبطاله نفع المحل الذي يجتمع فيه البول، كما لو جنى على شخص فكان لا يستمسك الغائط، وإلا بأن استمسك البول فجائفة فيها ثلث الدية، لأن عمر رضي الله عنه قضى في الإفضاء ثلث الدية، وهذا ضعيف ولا يعرف له مخالف من الصحابة. وإن كانت الزوجة ممن يوطأ مثلها لمثله أو أجنبية كبيرة مطاوعة ولا شبهة فوقع ذلك، أي خرق ما بين السبيلين أو ما بين مخرج بول ومني، فهذا لحصوله بفعل مأذون فيه كأرش بكارتها ومهر مثلها، ومع الشبهة لها المهر والدية، لأنها إنما أذنت بالفعل مع الشبهة لاعتقادها أنه هو المستحق، فإذا كان غيره وجب الضمان، وكذا يجب ذلك مع الإكراه لأنه ظالم متعدى. ثم يقول باب العاقلة، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين. طب لما دم قلت بقى حتى عمودي نسبه، يبقى ننطق قريبهم وبعيدهم دي ازاي؟ طب ليه هتنصبها ليه؟ ما هي مجرورة بقى. لكن ذكور عصبة الجاني قريبهم، ذكور عصبتي، عصبتي ايه؟ مضاف اليه، فهي مجرورة. ثم بقى بيبدل منها بقى، عصبة الجاني قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم، حتى، عشان حتى هنا أداة حرف عطف، حتى عمودي نسبه في أشهر روايتين. هذا الباب يتكلم عن العاقلة وما تحمله العاقلة. قلنا مرارا إن العاقلة هي العصبة لغة وشرعا، وسميت أقارب القاتل عاقلة لأنهم يعقلون عنه، ويقال لأن الإبل تعقل بفناء أولياء المقتول، يجيبوا الإبل اللي هي الدية بقى وإيه يعقلوها، يروا الدولة حد بيته ويربطها في الفناء. قيل أن هذا سبب تسميتهم بالعاقلة، لأن العاقلة، العاقلة يعني تأتي بالإبل فتعقلها بفناء أولياء المقتول، ولذلك سميت الدية عقلا. وقيل تعليل آخر لتسمية الدية بالعاقلة أو بالعقل، لأنها تعقل لسان أولياء المقتول، خذوا حقهم خلاص، فما يتكلموش بقى ولا يغتبوه ولا يهجموا ولا يهددوا. ليه؟ لأن الدية تعقل لسانهم، لأنهم قابلوا أخذ الدية، فخلاص أن تعقل لسان أولياء المقتول، هذا سبب آخر لتسمية الدية عقلا. يبقى الباب هنا باب العاقلة وما تحمله، لأن كما نلاحظ غالبا أبواب الفقه العنوان بيبقى فيه اختصار، لكن في الواقع هو بيعبر عن الشيء الذي ذكره وأمور أخرى إضافية تكون نجدها في الباب. لذلك لما نيجي نشرح نقول بقى نشير إلى هذه الأشياء الإضافية في العنوان. باب العاقلة يعني وما تحمله، لأنه ليس يقتصر على تعريف العاقلة وإنما أيضا على ما تحمله العاقلة وما لا تحمله. وهي يعني مين بقى هي؟ عاقلة الإنسان، ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء، ذكور عصباته كلهم، أقارب الذكور من جهة الإيه؟ الأب يعني العصب، ذكور عصباته كلهم من النسب والولاء. الولاء طبعا هيكون في حالة مين بقى؟ الشخص الايه؟ المعتق، العبد الذي اعتقه سيده، فالولاء لمن اعتق، ده معنى نسبا وولاء. ذكور عصبته كلهم من النسب والولاء، او هي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء. قريبهم كالإخوة، وبعيدهم بعيد مثلا ابن 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 عم الجد، ده بعيد خالص لكن هو من العصر بس بعيدة، عصر بعيدة. يبقى قريبهم كالإخوة وبعيدهم كابن ابن ابن عم الجد، جد الجاني يعني، لأنه لا عصبته، فيرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم. ولذلك يعني دي من حكمة الله سبحانه وتعالى أن العقلة بتحمل أحيانا الدية بناء على قاعدة الغن بالغرب. يعني لو هو ابن 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 عم جد هذا الشخص، لو لم يكن له من الأقارب الذكور من العصب أحد يرثه سوى هذا الشخص، فإنه يرثه رغم البعد الشديد. فزي ما هو ممكن يورثه لو مات، زي ما الثاني لو تورط في دية يتحمل معك نوع من المواساة. باب العقلة أي وما تحمله، وهي ذكور عصبة الجاني نسبا وولاء قريبهم، ضربنا مثلهم الإخوة، وبعيدهم كابن ابن ابن عم الايه جد الجاني، لأنه لا عصبته. يرثون المال إذا لم يكن وارث أقرب منهم، فيدخلون في العقل كالقريب لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على العصبة وإن لم يرثوا. يعني مش شرط أن العصبة يرثون، لكن ممكن يرث، لكن المسألة تبقى أي حسب الأولوية والقرابة. وقال شيخ الإسلام: أمر عمر أهله أن يقضوا دينه من أموال عصبة عاقلته بني عدي وقريش، فإن عاقلة الرجل هم الذين يحملون كله أو كله، يقول قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم. طبعا لاستوائهم في العصب فاستووا في التحمل، ثم يقول حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين. عمود النسب هم من الآباء والأبناء، عمود النسب، فقول حتى عمود نسبه يعني آباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا. قال شيخ الإسلام: أبو الرجل وابنه من عاقلته عند الجمهور كأبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر روايتين عنه، ولأنهما أحق بنصرته من غيرهما فوجب أن يحملا عنه كالإخوة. طبعا سواء كان الجاني رجلا أو امرأة بلا نزاع. حتى عمودي نسبه في أشهر الروايتين لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. جنين سقط ميتا، جنين طبعا هو حمل المرأة ما دام في بطنها، سمي بذلك لاستتاره، فإن خرج حيا يبقى اسمه ولد اسمه جنين، طيب إن خرج ميتا فهو سقط. يقول قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة. بغرة طبعا قلنا إن الغرة أصلها بياض، البياض في وجه الفرس، وكأنه عبر بالغرة عن الجسم كله، كما يقولون إيه أعتق رقبته، وهو ما أعتقش رقبة فقط لكن عبر عن كل الجسد بالإيه بالرقبة، وهذا معروف. وأقل ما يجزئ من العبد أو الأمة ما سلم من العيوب التي يثبت بها الرد في المبيع، يعني لابد أن يسلم من العيوب التي لو وجدت في مبيع فإنه يرد بالعيب، واضح لابد من السلامة من العيوب يعني في الغرة. ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وقضى بدية المرأة على عاقلتها أي قرابتها من قبل الأبي وهم عصبته، وهم الذين يعتلون الإبل على باب المقتول. فدل الحديث على أن دية الخطأ على العاقلة، وأجمع العلماء على ذلك. وفي رواية عن جابر: جعل دية المقتولة على عاقلتها وبرأ زوجها وولدها، رواه أبو داود وهو رواية عن أحمد. وكما قلنا من قبل أن الدية في قتل الخطأ على عاقلة القاتل، وإنها إنما تحمل الخطأ وليس العمد، القتل العمد ما فيش حاجة اسمها مواساة، لهذا المتعمد القتل، لكن يجب فنال العاقلة الدية في إيه؟ في حالة قتل خطأ. أما العمد فلا تحمله العاقلة بلا نزاع، أما شبه العبد ففيه نزاع، الأظهر أنها لا تحمله، وأن إجابة الدية في مال المخطئ ضرر عظيم به من غير ذنب تعمده، ولا بد من إيجاب بدل المقتول. فالشارع أوجب على من عليهم موالاته ونصرته أن يعينوه على ذلك، فكان كإجاب النفقات وفكاك الأسير. زي ما الإنسان أحيانا تجب النفقة على بعض أقاربه حتى لو لم يكن أولاده أو زوجته، إن في أحوال معينة يجب عليه النفقة على بعض الأقارب، كما يجب أيضا فكاك الأسير على المسلمين الذين يجب عليهم موالاة هذا الأسير ونصرته، فهي نوع من المواساة. ولا يتعارض هذا مع قوله تعالى ألا تزر وازرة وزر أخرى كما بينا. وفي رواية اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاقتصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصابتها من كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل من ورثتها، وهذا حسن رواه الخمسة إلا الترمذي. يقول ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة. وهنا نتذكر طبعا مسألة مهمة جدا، وهي الولي في النكاح، ولي المرأة في النكاح. معلوم أن الولي شرط من شروط النكاح، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وقال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل. فموضوع الولي مش موضوع سهل، يعني لا يصح أخذ النكاح. فنلاحظ بعض الناس يكون الوالد مثلا توفي، فيروحوا جايبين مثلا الخال أو نحو ذلك، يعني أو الزوج العم مثلا، الزوج العم من العصرة مثلا أو أي حد كبير، ولا يراعون أنه لابد أن يكون من العصرة. فالولي لابد أن يكون من العصبة، ليس هذا بحسب، بل الأولياء على طبقات زي ترتيب الميراث، ما حدش يتخطى الثاني حسب درجة الإيه؟ القرابة يعني. فبعض الناس لا يلتفتون إلى هذا، ففي هذه الحالة إذا كان الأفضل يعني أو الأنسب لهم أن هو يقدموا الخال مثلا لكبر سنه أو أي سبب من الأسباب، ماشي نشوف مين الولي الشرع الأول. كان الأب متوفى مثلا لها أخ وهو وليها، في هذه الحالة الولي الشرعي اللي هو أخوها أو عمها أو ابن عمها، حسب بقى اللي موجود من العصبة وحسب ترتيبه، هو أولى الناس بالولادة. ففي هذه الحالة هو يوكل الخال أو الشخص الذي يريدونه، لابد من توكيله، يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، هو يقول له قبل خلاص، بعد كده هو يعقد. لكن ما بيتخطى هذه الخطوة تماما أحيانا، وممكن لو واحدة وليها وعمها ما بلغوش خالص وبيتولى العقد، وهذا عقد غير صحيح، لأن الخال ليس من العصر، لازم الولي يكون من العصر، فانتبهوا لمثل هذا. يقول ولا خلاف بين أهل العلم أن العاقلة هم العصبات، وأن غيرهم من إخوة الأم وسائر ذوي الأرحام والزوج ليس من العاقلة. قاله في شرح العمدة، حتى الزوج نفسه ما بيشتركش في إيه؟ في دفع الدية إذا امرأته قتلت قتل خطأ، لأن الزوج ليس من العاقلة، وذلك لأن القتل بذلك يكثر، القتل الخطأ بيحصل كثير، الحوادث وهذه الأشياء. فإجاب الدية على القاتل يجحف به، لأن قيمة الإنسان كما ذكرنا في الإسلام قيمة عظيمة جدا، فلازم برضو أولياء المقتول يأخذ حقه. والشخص بالذات القتل بيكثر، لو واحد بيشتغل سواق أو بتحصل كثير حوادث أو كذا، هيجيب دية منين؟ وفي نفس الوقت ما يضيعش حقه أولياء المقتول. ففي هذه الحالة تجب الدية على العصبة كنوع من المواساة، زي ما قلنا فكاك الأسير، ما هو لازم المسلمون يتكتفون لفكاك الأسير، زي إيجاب النفقات على الأقارب، وذلك لأن القتل بذلك يكثر، فإجاب الدية على القاتل يجحف به، ولأن العصبة يشدون أذر قريبهم، يعصبونه يعني يأووه وينصرونه، فاستوى قريبهم وبعيدهم في العقل. وأما حديث لا يجني عليك ولا تجني عليه، وهو حديث صحيح، أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وبالعكس، يبقى لا يجني عليك ولا تجني عليه، لو هو ارتكب جناية وأثم بسببها فإثم الجناية لا يحمله الأب ولا العكس، إذا الأب جنى الإثم لا ينتقل إلى الإبن. هذا هو المقصود الإثم، إثم الجناية، فمعنى لا يجني عليك ولا تجني عليه، يعني قاله للأب وإيه والإبن، يعني أي إثم جنايتك لا يتخطاك إليه وبالعكس، كقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، دي في الوزر في الذنب والإثم. وإذا ثبت العقل في عصبة النسب فكذا عصبة الولاء لعموم الخبر، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا، يعني إذا العاقلة تحمل إيه؟ الدية الخطأ، ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، لا تحمل العاقلة عمدا قتل العمد، لأن مثل هذا لا يستحق المواساة، وكفاية عليه أنه هو لم يقتل قصاصا، فنعمة الحياة التي حظي بها في مقابلها يجبر جريمته بأنه يدفع الدية من ماله هو وليس من مال العاقلة. ولا تحمل العاقلة عمدا، يعني قتل إيه؟ العمد بلا نزاع، قال ابن القيم وغيره بلا نزاع، وقال الموفق لا خلاف في أنها لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص، والقصاص يجب في قتل العمد. وأكثر أهل العلم أنها لا تحمل العمد بحال، وروي عن ابن عباس ولا نعرف له في الصحابة مخالفا فيكون إجماعا. وفي الموطأ عن الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن تشاء، يبقى دي ولا تحمل عاقلة عمدا ولا عبدا، طبعا العمد المحض، يعني إشارة هنا تحمل عاقلة عمدا إيه محضا، مش إيه شبه العمد، فيه كلام كما أشرنا يعني فيه خلاف، حتى لو كان العمد لم يجب به قصاص كجائفة ومأمومة للعموم، ولأنها جناية عمد فلا تحملها العاقلة كالموجبة للقصاص، لأن حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ، ولأن العامد غير معذور فلا يستحق المواساة ولا يستحق أيضا التخفيف، ولا يوجد مقتض للحمل عنه فوجبت جنايته في ماله. أما شبه العمد فقلنا أن فيه خلافا، والأظهر أنها تحمله لأنه لا يوجب قصاصا، لا يوجب قصاصا كالخطأ. وذكر الموفق قول أكثر أهل العلم أن العاقلة تحمل شبه العمد، وقال ابن القيم وفي شبه العمد نزاع، الأظهر أنها لا تحمله والله أعلم، يعني مسألة فيها خلاف كما ذكرناها. ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا، ولا عبدا يعني إيه؟ لا تحمل قيمة عبد قتله الجاني أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضا جنايته لأنه مال، لأنه مال من الأموال. يقول ولا إقرارا ولا صلحا، طبعا لا صلحا يعني عن إنكار، لأنه إنما يثبت بفعله واختياره، فلم تحمله العاقلة بأن يدعى عليه ويصالح عن ذلك. ولا اعترافا، يعني لو هو اعترف بشيء والعاقلة لم تصدق به فهي لا تحمله، يعني العاقلة تحمل الشيء اللي هو اعترف به وصدقت به، فلو أقر على نفسه بجناية وأنكرت العاقلة هذه الجناية ففي هذه الحالة لا تحمل العاقلة الدية. يقول الموفق لا نعلم فيه خلافة، وهو قول أئمة الأربعة وغيرهم. وقال ابن القيم وذلك أن المدعي والمدعى عليه قد يتواطئان على الإقرار بالجناية ويشتركان فيما تحمله العاقلة ويتصالحان على تغريم العاقلة، فلا يثري إقراره ولا صلحه، فلا يجوز إقراره في حق العاقلة ولا يقبل قوله فيما يجب عليها من الغرامة. لكن هو لو أقر بشيء يصح إقراره ويضمن ما اعترف به، لكن لو العاقلة لم تصدقه فلا تدفع شيء، لكن هو ورط نفسه بقى في الحاجة، لو هو متواطئ واعترف والعاقلة ما صدقتهوش ففي هذه الحالة يضمن هو ما أقر به وما اعترف به، ويقع بقى في شر الأعمال إذا كان هو متواطئ. يقول وقال عمر العمد والعقد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة، وهذا ضعيف رواه الدارقطني. وقال الزهري مضت السنة أن العاقلة لا تحمل شيئا من دية العمد إلا أن يشاء، وهذا مقطوع، رواه مالك في الموطأ. وعلى هذا وأمثاله تحمل العمومات المذكورة. وقال مالك في الصبي والمرأة الذي لا مال لهما إن جنى أحدهما جناية دون الثلث إنه ضامن، لو الجناية دون الثلث ذو ثلث الدين، إنه ضمن على الصبي والمرأة في مالهما خاصة، إن كان لهما مال أخذ منه، وإلا فجناية كل واحد منهما دين عليه ليس على العاقلة منه شيء، ولا يؤخذ أبو الصبي بعقل جناية الصبي وليس ذلك عليه، انتهى من الموطأ. يقول: ولا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا إقرارا ولا صلحا ولا ما دون ثلث دية ذكر مسلم. وهذا ما شرحنا الأسبوع الماضي، إنما كان أقل من ثلث الدية فإن العاقلة لا تحمله لأنه قليل، فبالتالي لا يحتاج فيه إلى المواساة كما في حالة ما فوق الثلث، والثلث كثير كما ذكرنا لأنه داخل في الكثرة. يقول: ولا يعني لا تحمل العاقلة أيضا ما دون ثلث، ما دون ثلث الدية الكاملة تامة، دية ذكر حر مسلم، ولازم نزود كلمة حر هنا لأن هي دي الدية التامة، ولا ما دون ثلث الدية التامة لهي دية ذكر حر مسلم، لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قضى في الدية ألا تحمل منها العاقلة شيئا حتى تبلغ عقل المأمومة. قال الألباني رحمه الله تعالى: لم أقف عليه، لأن الأصل هو وجوب الضمان على الجاني لأنه هو الذي جنى، وهذا موجب جنايته وبدل متلفه، فكان عليه كسائر الجنايات والمتلفات، وإنما خولف في الثلث تخفيفا عنه لكونه كثيرا يجحف به كما يعني ذكرنا. يبقى ما كان دون ثلث الدية التامة لا تحمله العاقلة. يقول: ولأن الأصل وجوب الضمان على الجاني خولف في ثلث الدية فأكثر لإجحافه بالجاني لكثرته، فيبقى ما عداه على الأصل، وإلا غرة جنين حرة مات مع أمه أو بعدها بجناية واحدة يعني لا قبلها، فتحمل الغرة تبعا لدية الأم نص عليه الاتحاد الجناني. ولا قيمة متلف، يعني لا تحمل العاقلة قيمة متلف، لأن الأصل وجوب ضمان الأموال على متلفها كقيمة العبد والدابة. وتحمل الخطأ وشبه العمد كما ذكرنا ذلك من قبل، مؤجلا في 3 سنين. العاقلة تحمل الخطأ وشبه العمد مؤجلة أو مقسطة على 3 سنين، لما روي عن عمر وعلي أنهما قضيا بالدية على العاقلة في 3 سنين، وهذا ضعيف. وروي نحوه عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا مخالف لهم في عصرهم من الصحابة، ولأنها تحمل ما يجب مواساة فاقتضت الحكمة تخفيفه عليها. طيب مؤجلا في 3 سنين، نحسب بقى الأجل من إمتى؟ يقول: وابتداء حول القتل من الزهوق، من ساعة إيه؟ زهوق الروح المقتول يعني، وأيضا إن كان جرح يبقى من ساعة إيه؟ برء الجرح، من حين برأ الجرح. وابتداء حول القتل من الزهوق والجرح من البرء، لأنه وقت استقرار الوجوب وما يحمله كل واحد منهم غير مقدر، فيرجع إلى اجتهاد الحاكم فيحمل على كل إنسان ما يسهل عليه نص عليه، لأن ذلك مواساة للجاني وتخفيف عنه، فلا يشق على غيره ولا يزال الضرر بالضرر. ويبدأ بالأقرب فالأقرب كالإرث، لأنه حكم معلق بالعصبات، فقدم فيه الأقرب كالولاية، فيقسم على الآباء والأبناء في المختار، ثم الإخوة، ثم بنيهم، ثم الأعمام، ثم بنيهم، ثم أعمام الأب، ثم بنيهم، وهكذا حتى ينقرضوا. وإن اتفعت أموال الأقربين لحمل العقل لم يتجاوزهم، وإلا انتقل إلى من يليهم. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنهم، يعني معتبر هنا إمكان الوراثة وليس الوراثة الإيه؟ الفعلية. ولا يعتبر أن يكونوا وارثين لمن يعقلون عنه، بل متى كانوا يرثون لولا الحجب عقلوا لما سبق. يقول: ولا عقل على فقير، يعني لو واحد من العصبة لكنه فقير، لا عقل على فقير لأنه ليس من أهل موسى، يواسمين وهو محتاج لليوسيف. فانظر إلى آثار رحمة الله بعباده. ولا عقل على فقير لأنه ليس من أهل الموسى، ولأنها وجبت على العاقلة تخفيفا على الجاني، فلا تثقل على من لا جناية منه. يبقى هنكف عن الجاني وهو في عليه أعباء، هيعمل استدين للفقير علشان يواسي؟ فلا عقل على فقير وصبي ومجنون وامرأة ولو معتقة، لأنهم ليسوا من أهل النصرة والمعاضدة. قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المرأة والذي لم يبلغ لا يعقلان، وأن الفقير لا يلزمه شيء، انتهى. وخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما، لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة. يبقى لو الحاكم أو الإمام أخطأ في بيت المال في حكم معين وترتب عليه ضياع أموال، نقول بقى أن العاقلة تحمله؟ يبقى ده من سوء حظهم أن هم قرايب الخليفة أو قرايب الوزير أو قرايب القاضي، لأن كل شوية ده بيعرض عليه كم قضية بقى. لو أخطأ في شيء من تصرفات المالية هتبقى كل وزراء منهم أقاربه، فطبعا ده شيء يكثر جدا. فخطأ الإمام والحاكم في أحكامهما في بيت المال لا تحمله عاقلتهما، لأنه يكثر فيجحف بالعاقلة. وخطأهما في غير حكم كرميهما صيدا فيصيب آدميا على عاقلتهما كخطأ غيرهما. يعني لو حصل من القاضي أو الحاكم قتل خطأ زي ما يحصل أي شخص تاني، يبقى هنا العاقلة هي التي تحمل الدين. وعنه عن الإمام أحمد رواية أخرى على عاقلتهما بكل حال، لحديث عمر المتقدم في التي أجهضت جنينها. يقول: ومن لا عاقلة له أو له وعجزت فلا دية عليه. من لا عاقلة له، شخص ملوش أي أقارب من جهة العصر، أحياء طبعا، لأنه أكيد له أقارب من الأذى إلى الدنيا إزاي، لكن لا يوجد أحد منهم أحياء. ومن لا عاقلة له أو له عاقلة وعجزت فلا دية عليه. العاقلة عاجزة عن أن تواسيه، فقيرة مثلا أو نحو ذلك، فلا دية عليه، وتكون في بيت المال. في هذه الحال بيت المال هو الذي يدفع الدية، لكن ما يروحش الإنسان هبر. كدية من مات في زحمة كجمعة وطواف. مين هنا اللي قتله؟ ما نعرفش، في زحام الحج أو نحو ذلك. ده في هذه الحالة المفروض دية على بيت المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وادى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له. إزاي يرث من لا وارث له؟ يعني لو أن رجلا مسلما ليس له أي قريب مسلم، عنده أولاده إخوته وعمامه أولاد عمه كلهم كفار، فليس له قريب واحد مسلم يرثه، فحينما يموت فإن هذا المال يرثه إخوان المسلمين، لأن رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب، فهم أولى به. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فمن ثم يروح لمين بقى؟ يتوزع على الناس، يروح بيت المال، يذهب إلى بيت المال، يبقى ميراثه يذهب إلى بيت المال. كذلك بيت المال من لا وارث له ومن لا عصبة له فبيتحملها الدية بيت المال، لأنه لا عاقلة له. أيضا هنا مبني على الإمكان، يعني لأن يقول لأن المسلمين يرثون من لا وارث له، زي الغنم بالغنم، زي بيت المال بيورثه لو ملوش أقارب يرثونه مسلمين يعني، كذلك بيت المال يتحمل الدية لو لم يكن له عصبة يعقلون عنه. ولأن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته وعجزها، موجود العاقلة لكنها عاجزة عن سداد الدين. فإن تعذر الأخذ منه، نفرض بيت المال بقى في حالة إفلاس، فإن تعذر الأخذ منه من بيت المال سقطت الدية، لأنها تجب ابتداء على العاقلة دون القاتل، فلا يطالب بها غير العاقلة. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد، دي المشهورة، إن ما تطلبش من القاتل نفسه، إن القاتل خطأ هنا. رواية أخرى عن أحمد: لو تعذر الأخذ من بيت المال، طبعا بعد التعذر من العاقلة أو كذا، لا يطالب بها القاتل الجاني. رواية أخرى: تجب في مال القاتل في هذه الحالة، لعموم قوله تعالى: ودية مسلمة إلى أهله. قال في المقنع: وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال، لأنها تجب على القاتل ثم تحملها العاقلة. ده وجه رواية ثانية عن الإمام أحمد، إن هي أصلا تجب على القاتل، لكن من الذي حملها؟ العاقلة حملتها تخفيفا، فإذا عدمت العاقلة ولم يمكن أخذها من بيت المال تعود إلى القاتل فيحملها هو. الله تعالى آخر هذا الباب، باب الديات، باب كفارة القتل. كفارة مأخوذة من الكفر، الكفر هو الستر، لأن الكفارة تستر الذنب وتغطيه، والأصل في وجوب الكفارة الكتاب والسنة وإجماع الأمة. طبعا الكفارة على القاتل خطأ وكذا شبه العمد، لأنه فيه معناه. أما قتل العمد العدوان فلا كفارة، لقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فلم يذكر فيه كفارة. يقول: لا كفارة في العمد، لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ إلى آخر الآية، فتخصيصه بها يدل على نفيها في غيره، تخصيصه بأنه خطأ يبقى معناها مفهوم ذلك أنها لا كفارة فيما ليس بخطأ في العمد، ولأنها لو وجبت في العمد لمحت عقوبته في الآخرة. وعنه رواية أخرى تجب فيه أي في العمد، لأنها إذا وجبت في الخطأ مع قلة إثمه ففي العمد أولى. وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، أوجب بالقتل يعني استحق دخول النار بالإيه؟ بالقتل يعني قتل عمد، فقال أعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، وهذا ضعيف، رواه أحمد وأبو داود. إلا عمد الصبي والمجنون، العمد الصبي والمجنون هو كخطأ لمن؟ المكلف. إلا عمد الصبي والمجنون ففيه الكفارة لأنه أجري مجرى الخطأ، لا كفارة في العمد وتجب فيما دونه أي في الخطأ للآية وفي شبه العمد لأنه في معناه، يبقى وتجب فيما دونه في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، في مال القاتل لنفس يعني مش في مال العاقلة، في مال القاتل لنفس محرمة ولو جنينا، كأن ضرب بطن الحامل فألقت جنينا ميتا أو حيا ثم مات لأنه نفس محرمة، وسواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل، سواء قتل بمباشرة أو سبب أو شارك في القتل، لأن الكفارة موجب قتل آدمي فوجب إكمالها على كل من الشركاء فيه كالقصاص، وهو قول أكثرهم. قال في الكافي وتجب على النائم إذا انقلب على شخص فقتله، وفي هذه الحالة تكون الدية على العاقلة. ويكفر الرقيق بالصوم لأنه لا مال له يعتق منه، والكافر يكفر بالإيه؟ بالعتق لأن الصوم لا يصح منه، كذلك طبعا السفيه والمفلس يكفر بصوم. طيب لو شخص غير مكلف فيكفر من مال غير مكلف وليه فيعتق منه رقبة لعدم إمكان الصوم منه ولا تدخله النيابة. وغيرهما يعني غير الكافر والرقيق يكفر بعتق رقبة مؤمنة، بعتق رقبة مؤمنة، وهذا بنص القرآن ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وسواء كان القاتل أو المقتول مسلما أو كافرا. قال الوزير اتفقوا على أن كفارة القتل الخطأ عتق رقبة مؤمنة فاضلة كما تقدم. وغيرهما يكفر بعتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد كما هو الحال في هذا الزمان لا يوجد إيه رقيب، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولا إطعام هنا في هذه الحالة كفارة القتل خطأ هنا ليس فيها إيه إطعام، يعني بمعنى أنه لو لم يستطع الصوم فلا ينتقل إلى الإطعام، لا إطعام هنا يعني وإن لم يستطع الصوم ثبت في ذمته الصوم يعني ولم يجب عليه الإطعام لأن الله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام، وهذا أحد القولين للشافعي لأن الإبدال في الكفارات موقوف على النص دون القياس. هناك رواية أخرى عن الإمام أحمد يجب إطعام 60 مسكينا عند العجز عن الصوم ككفارة الظهار والوطئ في رمضان، وإن عجز عنه ثبت في ذمته حتى يقدر عليه. يقول ولا إطعام هنا لأن الله تعالى لم يذكره. وعنه أي رواية أخرى إن لم يستطع لزمه إطعام 60 مسكينا، قدمها في الكافي وقال لأنها كفارة فيها العتق وصيام شهرين فوجب فيها إطعام 60 مسكينا إذا عجز عنهما ككفارة الظهار والجماع في رمضان، مثل هنا بالإباحة بالقياس. ومن عجز عن الكفارة بقيت في ذمته فلا تسقط بالعجز ككفارة قتل صيد الحرم. وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول، يعني لو قتل ثلاثة يبقى عليه إيه؟ ثلاث كفارات، وتتعدد الكفارة بتعدد المقتول كتعدد الدية يعني بذلك لقيام كل قتيل بنفسه وعدم تعلقه بغيره. ولا كفارة على من قتل من يباح قتله كزاني المحصن ومرتد وحربي وباغ وقصاصا ودفعا عن نفسه لأنه مأذون فيه شرعا والمنع منه في بعض الصور للافتئات على الإمام، لكن هذا إيه؟ لا كفر على من يباح قتله كما ذكرنا. هو الحقيقة هنا المقصود هنا مكان القسامة، فهو لم يذكرها في هذا الموضع من كتاب منار السبيل، فنرجو أن تأتي فرصة نتكلم على أحكام القسامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزى الله الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.